بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذه الجلسة المباركة، ونحن على أعتاب شهر فضيل وشهر من أشهر الله عز وجل العظيمة. ثم الشكر لدائرة الأوقاف ممثلة برئيسها وممثلة بهذه الكوكبة العاملة والتي حرصت على إقامة مثل هذا اللقاء. أسأل الله تعالى أن يبارك في أعمارهم وأعمالهم، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق هذه الدائرة لكل خير وأن يزيدها من التوفيق والسداد والنجاح. لا يخفاكم إخواني وأخواتي أن عنوان المحاضرة أتاكم رمضان، ورمضان هو الشهر الذي يمثل واسطة عقد الشهور عند الله سبحانه وتعالى. ذلك أن الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، فحينما خلق الله جل وعلا السماوات جعل أفضلها السماء السابعة، وحينما خلق الملائكة جعل أفضلهم جبريل عليه السلام، وحينما خلق الخلق جعل أفضلهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وحينما خلق البقاع جعل أفضلها مكة، وحينما خلق الأيام جعل أفضل الأيام يوم الجمعة، وحينما خلق الليالي جعل أفضل ليلة هي ليلة القدر، وحينما خلق الشهور جعل شهر رمضان أفضل الشهور عنده سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، فهذا الشهر هو واسطة عقد الشهور، هذا الشهر هو كنز الخيرات، هذا الشهر هو ينبوع البركات، هذا الشهر هو معدن الحسنات، هذا الشهر هو المحطة التي تحط فيها الخطايا والذنوب والمعاصي، هذا الشهر هو الشهر الذي يستطيع كل مسلم أن يعيد صياغة ذاته وأن ينطلق من خلال هذا الشهر إلى الفضاء الرحب من الطاعة والعبادة وإلى القرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الشهر الفضيل في واقع الأمر يمثل أعظم موسم لجميع المسلمين، ذلك أن هذا الموسم خصه الله عز وجل بجملة من الخصائص وميزه بعدد من المزايا. شهر أنزل الله جل وعلا فيه القرآن، قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر الفضيل كتب الله عز وجل على جميع المسلمين المكلفين صيامه، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الشهر خصه الله عز وجل لنفسه من دون سائر العبادات، مع أن العبادة كلها لله، قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله أكبر. خصه الله اختصاص تشريف وتعظيم، لأن هذه العبادة تسمى عند أهل العلم بعبادة السر. هذا الشهر خصه الله عز وجل بتغليق أبواب النيران فلا يفتح منها باب، فعلى طوال شهر رمضان أبواب النيران مغلقة مغلقة لا يفتح منها باب. هذا الشهر يفتح الله عز وجل فيه أبواب الجنان فلا يغلق منها باب، ما من باب من أبواب الجنة إلا وهو مفتوح في شهر رمضان المبارك فلا يغلق منها باب. هذا الشهر الفضيل يصفد الله عز وجل فيه مردة الجن فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان، فالمردة من الجن مقيدين في شهر رمضان المبارك، وهذا فضل من الله عز وجل حتى يسهل على العبد المسلم تتسهل عليه العبادة والطاعة. هذا الشهر الفضيل خلوه فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. الخلوف هذه الرائحة المستكرهة المستقبحة التي تصدر من فم الصائم هذه عند الله أطيب من ريح المسك. لماذا؟ لأن سببها المهيج عبادة حينما امتنع عن الطعام والشراب تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الشهر في واقع الأمر يعظم الله عز وجل فيه الحسنات، حتى إنه لم يأتي في الحديث عدد الحسنات التي تعظم، وذلك لأن الله جل وعلا واسع عليم وفضله كبير وجوده وإحسانه عظيم. ولذلك الحسنة أصلا بعشر أمثالها والسيئة بحالها، لكن في شهر رمضان تعظم الحسنات من حيث الكيفية، من حيث الكيفية لا من حيث الكمية. الكمية باقية، لكن الله عز وجل يعظم الحسنات في هذا الشهر الفضيل. ولذلك شهر رمضان الحسنة فيه عظيمة جدا، الحسنة فيه عظيمة جدا. شهر رمضان شهر الجود والإحسان، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات ربي وسلامه عليه. كان يزداد إنفاقا صلوات الله وسلامه عليه في شهر رمضان. هذا الشهر الفضيل شهر الإحساس، عرق الإحساس ينبض في هذا الشهر. كيف ينبض عرق الإحساس؟ لأن الإنسان حينما يشعر بالجوع وبالظمأ يتذكر إخوانه الذين لا يجدون العظام ولا كثرة الطعام، يتذكر هؤلاء المهجرين، هؤلاء المشردين، هؤلاء المسحوقين. هنا ينبض عرق الإحساس لمن وفقه الله عز وجل فيمد يد العون والمساعدة إلى هؤلاء المحتاجين. هذا الشهر الفضيل في واقع الأمر مدرسة، يستطيع الإنسان من خلال هذا الشهر أن يعيد صياغة ذاته وأن يفلتر نفسه إن صح التعبير، وأن يكون على حال أفضل من الحال السابقة. هذا الشهر الفضيل في واقع الأمر يمثل موسم عظيم وكبير. هذا الموسم تحط فيه الخطايا وترفع الدرجات، تعظم الحسنات وتمحى الخطيئات. شهر في واقع الأمر يمثل رأس مال الإنسان في هذه الحياة إن صح التعبير. ولذلك العاقل الكيس الفطن هو الذي يهتبل فرصة هذا الشهر ما دام أن الله جل وعلا منحه البقاء في هذه الدنيا حتى يدرك شهر رمضان المبارك. طلحة ابن عبيد الله رأى رؤيا عجيبة في اثنين من الصحابة من قبيلة بلي أسلم وبايع النبي عليه الصلاة والسلام، فأحدهما قتل شهيدا في سبيل الله، والثاني مات بعده بسنة على فراشه، بعده بسنة على فراشه. وتعلمون ما للشهيد عند الله عز وجل. فرآه طلحة بن عبيد الله، رأى الثاني الذي مات على فراشه أعلى في الجنة من ذاك الذي مات شهيدا، فتحدث مع الناس ثم وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقص طلحة بن عبيد الله رؤيا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ومما تعجبون، مما تعجبون، أليس قد صلى بعده كذا وكذا صلاة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أليس قد أدرك رمضان وصامه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن بينهما كما بين السماء والأرض. الله أكبر. هذا حديث عظيم يشير إلى أن الإنسان إذا فسح الله في أجل العبد ومد في عمره فإن ازدياده من العمل الصالح هذه نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، قد يسبق فيها سبقا عظيما لم يحصل للذين مثلا ماتوا في سبيل الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: مما تعجبون، أليس قد صلى كذا صلاة، أليس قد أدرك رمضان؟ قال: أدرك رمضان. رمضان هذه منحة وهبة من الله، عطية من الله لعباد الله. رمضان شهر تستطيع بإذن الله جل وعلا أن تخرج منه كيوم ولدتك أمك، بريء من الذنوب والخطايا، سليم من كل معصية وخطيئة تلطخ بها قلبك أو نفسك. هذا هو الشهر الفضيل، وللأسف الشديد كثير من أهل الإسلام لم يفهموا هذا الشهر حق الفهم، ولذلك أغلب الناس صومهم عادة، لعلكم تتفقون معي، صوم أغلب الناس عادة، خلاص مع الناس صاموا الناس صمنا، أفطروا الناس أفطرنا، ليس عندهم ذاك الفهم لأسرار الصيام، لحكم الصيام، لماذا شرع الله هذا الصوم، لماذا خص الله رمضان بهذا هذه العبادات والطاعات. ولذلك هناك جملة من العوائق والمعوقات التي تحول بين العبد وبين إدراكه هذا الشهر على الحقيقة، منها أن بعض الناس قد يفهم أن صيام شهر رمضان هو الامتناع عن الأكل والشرب والشهوة فقط. صحيح هذه أصول المفطرات، هذه أصول المفطرات، لكن صيام شهر رمضان لا يقف عند هذا. صيام شهر رمضان الحكم والأسرار المشتملة عليها الآيات يختصرها قول الله عز وجل لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، يعني ما فائدة الإنسان الذي امتنع عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة وهو يغتاب الناس، هو يتفرج على المقاطع المحرمة، وهو الذي والعياذ بالله ما زالت نفسه سيئة وخبيثة ومليئة بمكتنزة بالحسد وبالحقد وبالكراهية؟ ما فائدة الإنسان الذي يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة في نهار رمضان وهو يعيش حياة سبهلل، ما يدري يعيش هكذا حياة؟ قضية الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة يستطيعها كل أحد، توجد ديانات أخرى يمتنعون عن الطعام والشراب ويبتعدون عن كثير من مما نبتعد عنه، لكن يعني بمقدورهم، لكن هل هذا هو الذي أراده الشارع الحكيم؟ أراد حينما امتنعت عن الطعام والشراب أعلنت صراحة أنك قادر على الانتصار على نفسك الأمارة بالسوء، قادر على الانتصار على شيطانك. ولذلك هنا لابد أن يفهم الناس أن الصيام ليس هو فقط الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، صحيح هذه أصول المفطرات، لكن لابد أن نفهم بأن المراد والمقصد هو لعلكم تتقون، لعلكم، ولعل في القرآن تأتي على التحقيق، على التحقيق وليس على الترجي. فلذلك من المهم جدا أن نفهم أن الصيام إنما الغاية العظمى والمقصد الأسمى هو أن نتقي الله عز وجل. طيب ما معنى تقوى الله؟ أن نجعل بيننا وبيننا لله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. التقوى أن لا يفقدك الله حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. كان السلف الصالح يفهمون معنى الصيام، ولذلك كانوا يحرصون حرصا شديدا على المحافظة على الصيام، حتى إن بعض العلماء يوقف دروس العلم، يقول هذا شهر القرآن، بعض العلماء يعتزل الناس يقول أخشى أن أجرح صيامي، بعض الناس في رمضان كأنه مع الناس كأنه أصم أبكم، لكن إذا خلى بربه جل وعلا كان ذكارا شكارا تاليا لكتاب الله عز وجل. هذا من المهم جدا أن نفهم معنى الصيام. ولذلك الصوم العام هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة في نهار رمضان. الصوم الحقيقي أن تمتنع عن هذه الأشياء وأن تفهم أسرار الصيام. ومقصود أسرار الصيام ليس هناك سر يعني ما يفهم كل أحد، لا، مفهوم أن الله عز وجل إنما لحكمة شرع هذا الصيام، لحكمة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما يعني ما تترك الطعام والشراب وأنت موغل منغمس في الزور وفي الجهل وفي الباطل؟ هل يستويان؟ ما يستوي. هل يتفقان؟ ما يتفقان. ما يمكن، ما يمكن. ولذلك من المهم جدا أن يفهم الناس هذا المعنى. أمر آخر للأسف الشديد، بعض الناس في حالة الصيام بدل أن تهدأ نفسه وتنطفئ هذه النفس الملتهبة بالغضب وبالحمق وبالجهل يزداد، نسأل الله العافية والسلامة في رمضان. وهذا والله من أعجب العجب، هذا من أعجب العجب. شهر رمضان الله عز وجل كما ذكرت في بداية المحاضرة يغلق أبواب النيران، يفتح أبواب الجنان، يصفد الشياط مردة الجن، يعني ما من سبب من الأسباب التي تعين على الصيام إلا والله جل وعلا هيئه للعبد. ومع ذلك يوجد من الناس من مادت نفسه يعني فيها من السوء والاندفاع الشيء الذي قد يفوق والعياذ بالله شر الشيطان الرجيم. حتى أن بعض الناس الآن تشاهده وأنت مثلا في الطريق يعني يتعامل تعامل المجانين، وإذا قيل له قال أنا صائم أنا ما تحمل، سبحان الله العظيم. ذلك شهر الصيام شهر العطاء، شهر الخير، شهر الاقتناص كل فرصة من فرص هذه الأيام في طاعة وعبادة لله. شهر طبعا لما تضيق الشرايين، لما يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب تضيق الشرايين، هنا حتى الشيطان لا يكون له مجال. ولذلك في الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، لأن الصوم سبب من أسباب عدم تسلط الشيطان عليك. كيف يعني بعض الناس الآن في شهر رمضان يفعل مثل هذه الأفعال ويتصرف مثل هذه التصرفات؟ كثير من النساء في البيوت يشتكين أزواجهن، يقولون الزوج في البيت يعني وقت الصيام ندخل في معركة معه، في معركة ندخل معه. لماذا؟ يقول أنا صائم، ويعترض على كل شيء ويحتج على كل تصرف، وهذا لا شك بأنه مخالف لطبيعة الصوم. الصوم هو الذي يروض هذه النفس الملتهبة المندفعة الطائشة، الصوم هو الذي يجعلك دائما مستظل بظلال هذه العبادة الرائعة الجميلة. الصوم هذا أعلنت فيه قدرتك على السيطرة على نفسك، قدرتك هزيمة الشيطان. كيف يتصرف الإنسان بهذا التصرف؟ والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا شيء عجيب جدا، وهو أنه قال إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. يعني إذا اعتدى عليك أحد أو سابك أو استفزك فإنه يجب عليك أن تعلنها قولا، ترفع صوتك تقول إني صائم، يعني تقول اسمح لي أنا ما أستطيع أنني أنزل من مجدي وعلياء هذه العبادة إلى هذا الإسفاف وإلى هذا الحضيض، أنا متلبس بعبادة ما تسمح لي أني أرد عليك، أنا متلبس بعبادة ما تسمح لي أني أنا أجاريك في الكلام أو أجاريك في هذا الحمق أو هذا الجهل، دعني وشأني، بمعنى احفظ صيامك، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم متلبس بعبادة ما أستطيع أنني أرد أو أجهل أو أنني أنزل إلى هذا المستوى. وللأسف بعض الناس هو الذي يندفع إلى مثل هذه القضية. حتى بعض الناس يصنع حركات عجيبة، مثلا يضع اللثام على وجهه خير يقول لك والله صائم أنا، طيب هكذا الصيام يصنع بالإنسان؟ أم أن الصيام يجعل الإنسان منفرج الأسارير، منشرح الصدر، مطمئن البال، مرتاح البال، مطمئن النفس؟ في مفاهيم مغلوطة، أصبح أغلب الناس الآن يعيش مثل هذه المفاهيم المغلوطة. أمر آخر ما يتعلق بعائق من العوائق الخطيرة التي عليها كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلامة، هي مسألة التسويف والأمل. هذا من أخطر أسلحة إبليس التي يستعملها مع أهل الإيمان والإسلام. كيف التسويف والأمل؟ أغلب الناس الآن عاش عمر مديد، ومع ذلك تجده في كل عام يقول إن شاء الله سأبذل كذا، أو يؤجل يقول العام الجاي، أنا اليوم السنة هذه مشغول، أنا والله عندي اهتمامات وعندي كذا، فيفرط في هذا الموسم العظيم، يفرط تفريط عجيب جدا، فينتهي الموسم وتوزع الهدايا والجوائز وهو من المحرومين، هو من المطرودين، هو ممن يصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ أدركه رمضان وخرج ولم يغفر له. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك إخواني وأخواتي، من أخطر أسلحة إبليس وأخطر أبواب إبليس هو باب التسويف والأمل، سوف وبعدين، حتى أن بعض الناس الآن هو يمد لنفسه عمر طويل جدا، كأنه اطلع على الغيب، أو اتخذ عند الرحمن عهدا، أو أن الله جل وعلا خصه وقال أنت عمرك 200 سنة. عجيب أمر الناس. ولذلك تجد يمد لنفسه عمر يقول بعدين إن شاء الله بعدين، كأنه يعني عنده ثقة بأنه سيعيش كذا وكذا. طيب نحن أسألكم بالله، العام الماضي ما صام معنا أناس من أرحام وأقارب وجيران ومعارف وناس نعرفهم قد لا يعرفوننا من المشاهير، أين هم الآن؟ ألم يختطفهم الموت؟ ألم يأخذهم هذه اللذات ومفرق الجماعات؟ كلنا نعرف كثير جيران عندنا أصدقاء وأرحام وأقارب وناس معروفين، خطفهم هذه اللذات ومفرق الجماعات، أخذهم الموت، ذهبت أرواحهم النفيسة فلت. طيب ما الذي يعني يجعلنا نختلف عن هؤلاء؟ ألسنا بشر؟ والله جل وعلا يقول: لكل أجل كتاب. يقول جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أنت أيها الإنسان أصلا قاعد من عمرك في هذه الدنيا على شفا جرف نهار، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أنت أصلا قاعد من عمرك على شفا جرف نهار. الآن الموت يأخذ بس كبار السن، الآن أغلب الموت في الشباب، شوفوا لاحظوا أغلب الموت الآن في الشباب في عمر الزهور يختطفهم الموت. أؤمل أن أحيا وفي كل مرة تمر بي الموتى تهز نعوشها، وهل أنا إلا مثلهم غير أن لي بقايا ليال في الزمان أعيشها. لا يعتقد الإنسان والله أن عنده مال ينفعه، أو عنده صحة تنفعه، أو عنده والله كذا، ما ينفع شيء. إذا جاء الموت والله ما يفرق الموت بين كبير ولا صغير، ولا بين ملك ولا مملوك، ولا بين غني ولا فقير، ولا بين ذكر وأنثى. الموت لا يستأذن، الموت لا يستأذن. وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلما أنبكيت وفاض دمعي رأت عيناي بينهم مكاني. فيا أيها المسوف اتق الله، احرص على أن تستثمر مثل هذا الموسم، فما تدري هل تدرك رمضان الحالي كله أو بعضه، وإذا أدركت كله هل تدرك رمضان في العام القادم. هذه فرصة، فرصة رمضان الآن، فرصة العمر التي لا تعوض، لا تعوض. ولذلك اجتهد في أن يعني أن تخرج من رمضان وأنت بإذن الله مغفور لك. هذا متى يكون؟ بإخلاص النية وإصلاح الطوية وبمتابعة سيد البرية صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا يكون الإنسان في تعامله مع هذا الشهر الفضيل. ولذلك أغلب الناس الآن للأسف الشديد عند قضية التسويف، عند قضية الأمل، النبي عليه الصلاة والسلام نبه على هذه القضية وحذر منها. مرة كان في سفر فأخذ عودا فخط دائرة عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ من وسط الدائرة خطا طويلا، فقال الصحابة: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: هذه الدائرة أجل الإنسان، هذا يوم ولادته وهذا يوم وفاته، هذا المعنى. والخط الطويل الذي أخرج هذا الأمل، أمل الإنسان، لأن الإنسان هو الذي يفتح لنفسه الأمل، والشيطان يذكي هذا في نفسه، يذكي هذا ويرسم له ما شاء الله طريق طويل، ولعل أكفانه بالغيب تنسج، ما يدري هذا الطريق الذي رسمه له هل يدرك منتهاه، أم أن الأمر دون ذلك. مسألة أخرى من الأشياء المهمة أن الإنسان ينبغي أن يكون فاعل مؤثر. أغلب الناس الآن للأسف يتأثرون ولا يؤثرون، أقصد في الخير. أغلب الناس الآن ربط نفسه وهمته بالآخرين. كيف ذلك؟ بعض الناس الآن يسمع مثل هذا الكلام ويسمع مثل هذا التحريض على الطاعة والترغيب في العبادة والحث على الترقي في مدارج الكمال، لكن هو أسير لأسرة مهملة كسلانة، أسير لأصدقاء كسالى مثبطين يعيشون حياة سبهلل، يعيشون فوضى في حياتهم، عنده يشوف مع الخيل شجرة، إن صام الناس صاموا وإن أفطروا أفطروا وهكذا. وللأسف بعض الناس ربط نفسه بهؤلاء، وهذا حقيقة أمر عجيب. لماذا لا تجعل من قول الله عز وجل واجعلنا للمتقين إماما عنوان لك وقاعدة عريضة تنطلق من خلالها في هذا الفضاء الرحب من الطاعة والعباد؟ لماذا رضيت من نفسك أن تكون تابعا لا متبوعا؟ لماذا رضيت من نفسك أن تكون إمعة تقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أسأت؟ سبحان الله العظيم، أغلب الناس الآن عنده رغبة في أنه يصوم رمضان ويقوم ويجتهد وكذا، ثم ينتهي شهر رمضان وإذا به ما أدى شيء. السبب أنه ربط مصيره بهؤلاء الأصحاب أو بهذه الأسرة، أسرته كسلانة تعبانة ما عندها رغبة في الخير، فيقول أنا معهم. كيف معهم؟ يقول الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل يقول أنا لي مشاكلي، أنا لي همي، أنا لي كذا. والجل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة. المقصود بأن الإنسان لا يربط نفسه في هؤلاء الكسالى، ولا يرضى أن يكون إمعة أو تابع، بل اجعل نفسك إماما لهم، خلهم الذين يقتدون فيك، اجعلهم هم الذين ينظرون إليك نظرة إجلال واحترام. ولذلك انظر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في حياة الصحابة السلف الصالح، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. الإنسان يجعل هؤلاء هم القدوة. الإنسان طبيعة الإنسان إذا اقتدى بمن مثله أو أقل منه اتضع ونزل وانخفض، أما إذا نظر إلى هؤلاء الأنجم المضية والكواكب الدرية في سماء مجد هذا العالم الإسلام الذين يعني سبقوا سبقا عظيما في العلم والزهد والعبادة والورع والتقوى، هكذا يترقى الإنسان حتى يشوف في نفسه نشاط ورغبة في الخير، رغبة في الخير. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يربط مصيره بمثل هؤلاء، وإنما هو يجعل قاعدة من قول الله عز وجل واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. أمر آخر، هذا الشهر أيام معدودات، أيام معدودات. الشيطان طبعا قد يقول بعض الناس طيب مردة الجن يعني مصفدين، كيف الآن الشيطان يأتي الناس في رمضان؟ الجواب على هذا، قال العلماء بأن الحديث نص على مردة الجن، مردة الجن، هؤلاء العتاة من الجن. والأمر الثاني، الشر الذي يتعرض له الإنسان ليس بالضرورة أن يكون من الشيطان، وإن كان مصدره إبليس، لكن النفس الأمارة بالسوء أيضا سبب قوي من الأسباب التي مادة الشر فيها قوية. بعض الناس مادة الشر اللي في نفسه أقوى من مادة الشر اللي عند إبليس، ها؟ بعض الناس يمكن إبليس يتعلم منه. فأحيانا بعض الناس عنده شر والعياذ، مادة الشر اللي في نفسه قوية، فلذلك تجد بعض الناس وللأسف الشديد يتساهل في هذا الشر، يأتي الهوى، الشيطان، النفس الأمارة بالسوء، هكذا. ولذلك بعض الناس وش يقول؟ يقول طيب أنا العشر الأول خلنا مشيها، العشر الوسط، جاء العشر الوسط قال ها إن شاء الله العشر الأخير، العشر الأخير قال ها ليلة 27، يعتقد بأنها ليلة القدر. شوف كيف الشيطان يلعب في الناس، وهذا موجود طبعا، هذا ما أقوله أنا إلا من واقع، من شكاوى الناس، من استفسارات الناس. فبعض الناس الآن لديه يقول لك والله أنا خليني في العشر الأواخر، خليني في ليلة القدر، ثم يتفاجأ وإذا بالشهر قد مضى. ولذلك إخواني وأخواتي، بالنسبة لشهر رمضان أيام معدودات، وكل يوم من أيام شهر رمضان كل يوم من أيام شهر رمضان هو فرصة عظيمة جدا. لذلك الشهر هذا كله موسم، كل لحظة من لحظات أيام شهر رمضان تمثل موسم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني في ختام هذه المحاضرة أوصي بالتالي: أولا أن نفهم معنى الصيام، وأن الصيام ليس هو فقط الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة في نهار رمضان، بل هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة وكل ما هو من جنس هذه الأشياء الثلاثة. أن نفهم أسرار وحكم الصيام، هذا أمر غاية في الأهمية، أن نفهم لماذا شرع الصيام، لماذا شرع الصيام. الأمر الثاني أن نعلم بأن الصيام ليس هو فقط أن شهر رمضان ليس هو فقط النهار، بل الليل والنهار سواء. ومن لطف الله عز وجل ورحمته بعباده أن أباح لنا الأكل والشرب في الليل. ولذلك كان قديما أول الأمر كان الإنسان المسلم إذا غربت الشمس ونام ولم يأكل شيء حرم عليه الأكل والشرب، لأن الليل والنهار سواء بالنسبة للصائم. ثم الله جل وعلا رحم عباده ولطف بهم، ولذلك من بعد غروب الشمس يباح له الأكل والشرب وبقية المفطرات. فالمقصود بأن بعض الناس قد يفهم بأن الصيام بأن شهر رمضان هو النهار فقط، لا، النهار والليل سواء. أمر آخر الحرص على الصلوات الخمس. للأسف الشديد الآن في يوجد من الناس من يصوم لكن ما يصلي، إما ترك الصلاة بالكلية، إما التساهل في قضية الوقت، لذلك تجد بعض الناس يخرج الصلاة عن وقتها أو ينام. بعض الناس الآن ينام الفجر والظهر، أو بعض الناس يأتي من الدوام ينام العصر ولا يصحى إلا على الإفطار. هل هذه عبادة؟ الصلاة أعظم من الصلاة. هل الصيام يدعو إلى مثل هذا الكسل والإهمال والترك؟ مسألة أخرى قضية قراءة القرآن. هذا شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر الفضيل، الشهر العظيم، كان السلف الصالح يكثرون فيه من قراءة القرآن، يعني حتى لو كان من غير تدبر. في غير رمضان يتدبرون، لكن في رمضان يكثرون من الختمات. كان عثمان يختم القرآن في ليلة، تميم بن أوس الداري يختم في ليلة، أبي بن كعب، كان الشافعي رحمة الله عليه يختم مرات في رمضان، يعني أعداد عشرات المرات. ولذلك هذا الشهر يكثر الإنسان فيه من قراءة القرآن. أمر آخر كثرة ذكر الله، كثرة ذكر الله. ولذلك ربنا جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. والله عز وجل سهل الذكر ويسره، ولذلك الإنسان يذكر الله. وذكر الله لا يشترط له زمان ولا مكان ولا هيئة ولا حالة معينة، تذكر الله على كل أحوالك، قائما وقاعدا وعلى جنب. تذكر الله في السيارة، تذكر الله في المكتب، تذكر الله وأنت في الطريق، تذكر الله في البيت، تذكر الله والمرأة في المطبخ. يعني بعض أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا يعتقدن بأن لازم تجلس في مصلى حتى تذكر الله. لا، وأنت تطبخين قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. الله أكبر، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، ما تستغرق يعني ثواني معدودة، ومع ذلك تثقل الميزان، وهي حبيبة إلى الرحمن وخفيفة على اللسان. والمقصود بأن الإنسان يذكر الله، حتى الجنوب، حتى المرأة الحائض مثلا تذكر الله عز وجل. الجنب والحائض لم يمنع من ذكر الله عز وجل. أمر آخر، هذا شهر الجود والإحسان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما فله مثل أجره، من فطر صائما فله مثل أجره. ولذلك يحرص الإنسان على تفطير الصائمين، وسواء بدعوتهم إليه في البيت، سواء بالإسهام في مع يعني الدائرة مع الجمعيات مع المطاعم مثلا، يقول والله صاحب المطعم أريدك أن تفطر اليوم مثلا كل يوم 10 كل يوم 5 مثلا من الفقراء أو من غير الفقراء، حتى لو كان غنيا لا يشترط أن يكون تفطير الصائم للفقير فقط. هذا الشهر أيضا شهر الصيام أيضا شهر إنهاء الخلافات وإغلاق هذه الملفات التي بينك وبين الآخرين. هذا الشهر شهر رحمة، ولذلك بعض الناس بينه وبين أرحامه مشكلة، بينه وبين يعني أقاربه مشكلة، بينه وبين زملائه قد يكون في يعني العمل بعض الناس بينه وبين زميله في العمل مشكلة أو بينه وبين زميلتها في العمل مشكلة. أغلقوا هذه الملفات. هذا شهر الجود، شهر الإحسان، شهر العطاء، شهر السلام، يحمل الإنسان في صدره السلام لكل أحد، ولذلك يحرص الإنسان على أن فعلا يستقبل حياة جديدة بعد شهر رمضان المبارك، استقبل حياة جديدة. هذا الشهر شهر القيام أيضا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فيحرص الإنسان على قيام الليل، يحاول الإنسان أن يستثمر كل لحظة. هذا الشهر شهر الدعاء، ثلاث دعوات مستجابات، ومنها دعوة الصائم، حتى دعوة الصائم، فإذا دعا الصائم استجاب الله دعوته إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. هذا الشهر شهر العتق من النيران، ولذلك لله عز وجل في كل يوم وليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. عتقاء من النار، هل تأتي براحة البدن؟ هل تأتي بالنوم؟ هل تأتي بال يعني التفريط؟ لا، ما تأتي بهذا، وإنما تأتي كما قال جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. الحديث عن رمضان وعن فوائده وعوائده وبركاته، الحديث عن مزاياه وخصائصه كثير وطويل، لكنني يعني تجاوزت الحد الذي هو مقرر من الوقت، ولكن أستمع الآن إلى أسئلتكم المفضلة والمحببة، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يصوم هذا الشهر، ممن يصوم هذا الشهر ويقوم إيمانا واحتسابا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير. الله الدكتور السائل يسأل هل يشترط تلفظ بالنية في كل يوم من أيام رمضان؟ سؤال آخر، ما حكم تلقي لقاح كورونا في نهار رمضان؟
أولا بالنسبة لي النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، التلفظ بنية الصيام بدعة، وإنما الإنسان ينوي بقلبه، لأن النية هي عزم القلب على فعل الشيء الذي سيقع، ولذلك محل النية القلب وليس اللسان. فالإنسان إذا قام إلى السحور فقد نوى، إذا نوى من أول يوم من أول ليلة من ليالي رمضان أنه سيصوم الشهر فقد نوى، ولله الحمد والمنة. فلا يجوز للإنسان أن يقول نويت أن أصوم غدا بلسانه، لأن هذا ما ثبت لا في القرآن ولا في السنة، ولم يقل به أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الجواب على السؤال الثاني بالنسبة للقاح كورونا، تناوله في نهار رمضان لا يفطر ولله الحمد والمنة، لأنه يدخل مع يعطى مع العضل، وليس هو ليس هو الأكل والشرب، ولا هو في معنى الأكل والشرب. فيجوز إذا كان الإنسان لديه موعد في نهار رمضان لأخذ لقاح كورونا يأخذه ويطمئن ولله الحمد ويكمل صومه.